أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. تقدم في البحث السابق بأن القادح لو كان هو تعليق الإنشاء، أما لو كان الإنشاء وصياغة الصياغة المستعملة في انعقاد المعاملة صورة منجزة، كما لو قال بعتك الدار بدون تعليق، ولكنه حصل التردد عند المنشئ، فهل تردد المنشئ يضر بصحة المعاملة أو لا؟ وذكرنا سابقا أن لا دليل على مانعية تردد المنشئ، بل المدار على تحقق القاصد إلى التمليك العرفي. فمتى ما قصد التمليك العرفي شمله أدلة الإمضاء. نعم، استثنى المصنف من ذلك الشروط المخومة للصدق، بحيث أنه يتوقف صدق المعاملة المنشأة على هذا الشرط، فلو تردد في هذا الشرط لما كان هناك قصد جدي إلى إنشاء هذه المعاملة، فلم يتحقق قصد المعاملة العرفية جدا أو الإيقاع فليجد جدا. ومثل له بمثالين. المثال الأول إنشاء الطلاق، فإن حقيقة الطلاق هي عبارة عن إزالة قيد الزوجية، لابد أن يقصد البينونة عن الزوجة وإزالة قيد الزوجية، فقد أخذ في مفهوم الطلاق الزوجية كمقوم عرفي لحقيقة الطلاق. فلو تردد المنشئ أن المرأة هل هي زوجته أو لا، أو اعتقد عدم الزوجية، فمع اعتقاد عدم الزوجية أو التردد في الزوجية هنا، وإن أنشأ الطلاق فقال أنت طالق منجزا، إلا أنه لتردده في أنها زوجة لا يقصد إزالة قيد الزوجية جدا، فليكون هذا القصد قصد صوري، يعني ليس قصدا جديا، فلا يتحقق حينئذ قصد منجز مع فرض عدم العلم بالزوجية، ومع عدم القصد الفعلي القصد المنجز لم يتحقق فعلا قصد لإزالة قيد الزوجية حتى تشمله أدلة الإمضاء أو يشمله دليل بل الطلاق مرتان مثلا وما شاكل ذلك من أدلة الطلاق. وكذا أيضا الأمر في ماذا؟ في الحرية، فإن الحرية عبارة عن إزالة قيد العبودية، فلو تردد في أن هل هذا عبد أو ليس بعبد، فمع الشك أو اعتقاد عدم الحرية لا يتأتى منه القصد الجدي المنجز إلى شنه؟ إلى إنشاء الحر الحرية. هذا تمام الكلام في المطلب المتعلق بالبحث السابق. ثم ذكر بعد ذلك أنه تنقح مما ذكرنا، تبين مما ذكرنا أنه لو حصل هناك تردد عند المنشئ، أو أنه بل إذا حصل تردد عند المنشئ وأراد المنشئ أن
أن يحقق الأثار، فما هو مقتضى الاحتياط حينئذ؟ ذكر المصنف صورتان للاحتياط. الصورة الأولى قال بناء على أنه فقط لا يجوز التعليق فيما هو شرط في الصيغة، وتردد المنشئ لا يضر، ولم نستثني صورة شنو الصدق. في هذه الحالة مقتضى الاحتياط أن يقول أنت طالق، ولا يقول أنت طالق إن كنت زوجتي، بحيث يجعل إن كنت زوجتي شرطا في وين؟ شرطا في الطلاق. فإنه وإن كان هذا كما تقدم في البحث السابق من التعليق الذي نحن صححناه، لأنه تعليق على شرط يتوقف عليه صحة الإنشاء، ولكن الآن بحثنا على مقتضى الاحتياط. فلو أراد المكلف أن يحتاط لا يذكر هذا الشرط في متن العقد، ومن الواضح أن هذا الاحتياط لم نلحظ فيه الاستثناء الذي ذكرناه في آخر البحث اليوم، وهو أنه لو كان هناك تردد في أنه هذه المرأة زوجة أو لا، فإن مقتضى التردد أو اعتقاد عدم الزوجية الإشكال حينئذ أيضا في إنعقاد الطلاق. الآن غض النظر عن هذه الحيثية، إنما ناظر إلى تمام المطلب. فالطريقة الأولى للاحتياط أن لا يذكر الشرط إن كنت زوجتي في متن الإنشاء، وهذا فيه احتياط نسبي من جهة دون جهة. ولهذا ذكر المحاشون أن هذا مو تفريع على البحث الأخير، تفريع على كل المطلب، وإلا على التفريع البحث الأخير ما يصح. هذه الطريقة لا تصح. الطريقة الثانية للاحتياط، وهي أنه لكي يتخلص من محذور التعليق في الصيغة، وكذا من مورد أنه المنشئ لا بد أن لا يكون مرددا فيما في الشروط المقومة للصدق، يمكنه أن يوكل غيره الجاهل بالحال، يعني يوكل شخص ليس عنده تردد بأن فلانة زوجة لفلان، أو أنه اعتقاد بعدم الزوجية، بل على ظاهر الحال عندما وكل اعتقد ولو من باب الجهل المركب أن الموكل مالك لشنو؟ مالك لإزالة قيد الزوجية. فيقوم الموكل ويوكل طرفا آخر، هذا الطرف الآخر ليس عنده تردد، فنهرب من مشكلة كون المنشئ متردد. نعم، في هذه الحالة قد يرد إشكال بأنه الإشكال الوارد في الطلاق يحصل أيضا في الوكالة للطلاق، فإنكم قلتم أنه لو تردد الشخص هل أن المرأة زوجته أو لا، فإن تردد المنشئ مضر بالطلاق، فقد يقال هذا الإشكال أيضا في الوكالة. فمتى فرضنا أنه متردد في أنه مالك للفعل، فلا يتأتى منه قصد التوكيل منجزا، متى ما كان بل مرددا أنه مالك للفعل وهو إزالة قيد زوجية فلان أو لا للتردد، فلمكان التردد لا يتأتى منه قصد الوكالة بالقصد الجدي المنجز. فالمشكلة هي المشكلة. أجاب المصنف على ذلك بأنه صحيح، وإن كانت الوكالة معلقة على كون الموكل مالكا للطلاق، ولكن غاية ما سيلزم في المقام فساد الوكالة، وفساد الوكالة لأجل التعليق الواقعي، لأجل تردد من تردد الموكل لا يوجب أنه ليس بآذن، هو يأذن بلا إشكال، فهو آذن لأن الوكالة من العقود الإذنية. فإذا لو فسدت الوكالة فإنه آذن، ويكفي في تحقق الأثار الإذن من قبل من؟ الإذن من قبل من قبل من؟ من قبل الطرف الآخر، وإن لم يكن هذا بعنوان الوكالة. خو إذا كان هذا يصير يختصر المطلب من الأول، أمر سوي إذن ويريح روح عليه. هذا بلي هذا ما يتعلق ببيان طريقة الاحتياط.
شيخنا قد يقال هني في إشكال في كونه آذنا، وهو أن الإذن في المقام نظير ما مر في المعاطاة.
إيه بس وإذا ما انتفت يعني صحيح، هنا على حسب الإناطة، هناك نقول أنه لم يحرز إناطته بل الإذن إلا في حصة خاصة، فإذا انتفت الحصة انتفى، إذا انتفى الفصل انتفى الجنس. أما هنا مع الالتفات إلى أنه لا يتأتى منه ذلك، فإن الإذن عادة موجود حتى على تقدير فساد الوقت يعلم بحصول الإذن. خب، ثم ذكر الشيخ الأعظم مطلبا أخيرا في البحث، أن ما ذكرناه في طريقة الاحتياط الأولى، ماذا قلنا في طريقة الاحتياط الأولى؟ وهو أنه يمكنه أن ينشئ بلي الصيغة صيغة الطلاق منجزا حتى مع فرض التردد، ويتأتى الاحتياط ولو الاحتياط النسبي. ذكر بأنه الشهيد في القواعد جزم بالبطلان في نظير هذه الصور، فذكر أنه مع تردد المنشئ لا يحكم بصحة الإنشاء المذكور، وذكر فروعا ثلاثة. الفرع الأول، لو قام الوكيل وزوج امرأة يشك في أن هذه المرأة هل هي أجنبية فتحل للزوج، أو أنها محرمة عليه فلا تحل، فقام الفرع الأول الذي ذكره الشهيد في القواعد، بأن الوكيل لو زوج الموكل امرأة يشك في أنها هذه المرأة هل هي محرمة عليه من المحرمات كخالته وعمته فلا يصح النكاح، أو أنها أجنبية فيحل فتحل عليه، ففي هذه الحالة لو زوجه والحال هذه مع كونه مترددا الوكيل المنشئ متردد، فظهر أن المرأة تحل للزوج لأنها أجنبية، في هذه الحالة هل يصح؟ قال لا يصح النكاح، مع أنه هذا الذي ذكرنا وعلل ذلك بأنه بعدم الجزم حال العقد، مما يظهر منه أن تردد المنشئ ماذا؟ أن تردد المنشئ مضر بعملية العقل، فهنا الوكيل كان شنو؟ كان مترددا. في نسخة أخرى، لو زوج امرأة، يعني لو زوجه، ظهر زوجه يعني وكيل زوج شخصا امرأة، واضح؟ في بعض النسخ قد يظهر منها أنه ما في مسألة وكالة، هنا لو زوجه امرأة، نظر أن وكيل زوج شخصا امرأة، وكان هذا الوكيل متردد، واضح؟ هذا غير الفرض الذي فرضه الشيخ الأعظم، وهو أن الوكيل ما كان متردد، واضح؟ الآن هنا لا، الوكيل هو متردد. إذا كان الوكيل متردد فالمنشئ متردد، حتى لو كانت الصيغة صيغة منجزة، قال بأن موكلي فلان طالق فلانة ابنة فلان زوجة موكلي طالق، واضح؟ مع ذلك يقول زوجت موكلي موكلي فلان من فلانة، المهم في يقول هذا التزويج يكون تزويجا باطلا وإن تبين إصابة الواقع. وهذا يعني ماذا؟ يعني أن تردد المنشئ على رأي الشهيد يضر، حتى لو فرض أن الصيغة صيغة منجزة، فهذا لا يتلائم مع الاحتياط الذي ذكره في الصورة الأولى. الفرع الثاني قريب إلى هذا الفرع، لو قام الشخص وطلق امرأة شاكا في زوجيتها، هاي اللي بحثنا قبل قليل، أو خالعها طلاق خلعي، قال هنا فتبين أنها زوجته، لا يصح الخلع، لا يصح الطلاق. ليش؟ لأن المنشئ متردد وليس جازما حال العاقل. فالظاهر أنه يفسر الجزم، مو جزم في الصيغة فقط، حتى الجزم عند العاقل. الفرع الثالث، لو قام نائب الإمام الخاص وولى قاضيا ولا يعلم هل أن القاضي له الأهلية أو ليس له الأهلية، فإنه مجرد الشك في الأهلية كافٍ بأنه تكون هذه النيابة الإيقاعية نيابة باطلة، فإن النيابة إما من باب الإيقاع أو من باب العقول على أي حال. ثم استثنى موردا.
الصورة الثالثة أصلا فيه ولاية مع عدم الإحراز،
هذا سيأتي بعدين. لو يقول بعضهم يقول أن الولاية واقعية، يعني أنه يكفي أنه لو كان في الواقع كذا. ثم ذكر فرعا رابعا، هاي الفروع الثلاثة قال شنو؟ قال لا تصح لوجود التردد. ثم ذكر فرعا رابعا وهي المسألة التي طرحناها في الأبحاث السابقة، لو فرضنا بأن الشخص كان ظانا بأن المورث موجود فباع مال مورثه لظن حياته، فيكون البيع لأجل هذا الظن بيع منه فضولي، فأنشأ البيع منجزا، ثم بان بأن هذا المورث ميت، وحينئذ البيع لا يكون لمن؟ للميت، بل البيع للوارث وهو الوارث، فهل يصح أو لا يصح؟ هنا تردد بين احتمالين الشهيد، فمن جهة قال بأنه قد يقال بأنه يصح، وذلك لأن الجزم بالبيع عن المالك حاصل، هو باع عن المالك وطبق المالك ظنا على منه على المورث، فهو قاصد للبيع عن المالك، وإنما قال هو المورث من باب التطبيق ظنا منه بحياته، فإذا في الحقيقة هو الذي أنشأه التمليك عن المالك، وهذا القصد قصد جزمي، لا يوجد لا تردد في الصيغة ولا تردد في المنشئ. أنا جاي شنو؟ أنا الآن في مقامي، بل في مقام النقل عن المالك، وإنما الخصوصية خصوصية المالك البائع غير معلومة من كونه هو المورث فيكون هو فضولي، أو أنه هو الوارث فيكون أصيل، فالخصوصية لا تضر مع كون البائع هو شنو؟ هو المالك، خصوصا أنه البائع والمشتري ليس ركنا في العقد. ومن جهة أخرى قد يقال لا، قد يقال بالبطلان، إذ أنه ما قصد البيع عن المالك، وإنما قصد نقل مال غيره، وعلى تقدير أنه ماله قد لا يقدم على البيع، وهو ما قاصد أن يبيع عن المالك سواء كان المالك من؟ أنا أو غيري، وإنما قصد أن ينقل المال إلى ملك الغير، فلم يقصد نقل المال إلى ملكه، فمع عدم قصد نقل المال إلى ملكه لا يكون هذا شنو؟ هذا صحيحا. ونظير هذه المسألة ما لو زوج أمة أبيه فظهر ميتا، نفس الشيء، باع مال مورثه لظن حياته، أو زوج أمة أبيه معتقدا أو ظانا بماذا بحياتي ماذا بحياة أبي ثم ظهر ميتا. الكلام هو الكلام. هذه الفروع التي ذكرها من الشهيد، خلنا نقرأ ثم نشوف التعليق. قال: نعم، ربما يشكل الأمر في فقد الشروط المقومة، المقومة لشنو؟ مقومة للصدق، المقومة للعنوان، مو الشروط الشرعية، الشروط المقومة للصدق، كعدم الزوجية أو الشك في الزوجية في إنشاء الطلاق، فإنه لا يتحقق القصد، القصد الجدي إليه إلى ماذا؟ إلى انطلاق منجزا من دون العلم بالزوجية، لأنه الطلاق هو فك وإزالة قيد الزوجية، وكذا الرقية في العتق. وحينئذ، هذا حينئذ متفرع على هذا الأول، لحط النقطة حطها على سطر بعدين. قال: وحينئذ فإذا مست الحاجة إلى شيء من ذلك، يعني شنو؟ إلى أنه ماذا؟ إلى أنه الإنشاء وكان في تردد، بل إذا مست الحاجة إلى شيء من ذلك للاحتياط، لأجل الاحتياط، وقلنا بعدم جواز تعليق الإنشاء على ما هو شرط فيه، سواء كان شرط فيه شنو، حتى لو كان مقوما للصحة، كما نحن ما قبلنا هذا الكلام، قلنا لو قال بعتك إن كان المال لي، واضح، أنت طالق إن كنت زوجتي، أو قبل ما منعنا هذا التعليق، قلنا التعليق على ما هو على ما يتوقف عليه صحة العقد. لكن لو بنينا على عدم جواز تعليق الإنشاء على ما هو شرط فيه، فلا بد من إبرازه بصورة التنجيز، وإن كان في الواقع شنو؟ معلقا. وقلنا هذا احتياط فيه نسبي من جهة، وإلا من جهة ثانية إذا كان متقوم، بل إذا كان متقوم عليه الصدق مش مشكل، وإن كان بحث الآن بحث عام. أو يوكل غيره الجاهل بالحال بإيقائه، يوكل غيره، أي من غيره؟ هذا الجاهل بالحال يوكله بإيقائه. إن قلت بأن الإشكال الذي ذكرتم في باب البيع، في باب الطلاق، يأتي في باب الوكالة، ولا يقدح فيه تعليق الوكالة واقعا على كون الموكل مالكا للفعل وهو الطلاق، لأن فساد الوكالة بالتعليق للواقعي لا يوجب ارتفاع الإيد، إلا أن، هل ذكرنا من طرق الاحتياط، يظهر من كلمات الشهيد أنه لا يقبل طرق احتياطنا، لأنه يرى أن تردد المنشئ مبطل، ومقتضى ذلك أن الطريقة الأولى طريقة فاسدة، وإن كان الثانية ما فيها تردد المنشئ، بس الأولى فيها تردد. إذا وسعنا كلامه حتى للوكالة وما جاب هالشمالة، بعد يصير هم مشكلة في الطريقة الثانية، لأنه المنشئ كان متردد في مسألة الوكالة. قال: إلا أن ظاهر الشهيد في القواعد الجزم بالبطلان فيما لو زوجه امرأة، يعني شنو؟ الوكيل زوج شخصا امرأة،
زوجه، عفوا
مكتوب عندكم، زوجه في هناك نسخة زوجه،
أنا عندي قاعد أقرأ نسخة لدى الطالب، فيما لو زوجه،
وزوج من؟ متزوجة،
يعني فيما لو زوج الوكيل امرأة يشك في أنه محرمة،
زوجه الظاهر أكيد، يعني في ضمير زوج الوكيل، يعني امرأة يشك في أنها محرمة عليه أو محللة، يعني تحل له، فظهر حلها محرمة عليه، قصد لا يصح له النكاح منها، محلل عليه يعني أجنبي، فيحل له النكاح منها، فظهر أنها حلها فأنه يجوز النكاح، يقول مع ذلك شنو؟ أما لو ظهر أنها محرمة بالأشكال باطل، وظهر حلها يعني ظهر شنو؟ ظهر أنها أجنبية فتحل له. وعلل ذلك بعدم الجزم حال العقد. قال: وكذا الإيقاعات، كما لو خالع امرأة أو طلقها وهو شاك في زوجيتها، ثم تبينت أنها زوجته فلا يصح الطلاق والخلع، أو ولى نائب الإمام قاضيا لا يعلم أهليته وإن ظهر أهلا، بل فقال هنا يصح، يصح بل لا يصح، استغفر الله، لأجل التردد. وكل هذا من باب عدم الجزم حال العاقل، وهذا كلها فروع لعدم الجزم حال العاقل. ثم قال ويخرج من هذا بيع مال مورثه لظنه حياته فبان ميتا، لأن الجزم هنا حاصل. يا جزم يعني بيع عن المالك، وإنما المشكلة في الوصف، من هو المالك؟ الخصوصية، هل هو أو الميت؟ لكن خصوصية البائع غير معلومة، وإن قيل بالبطلان أمكن، يعني كأن هنا بل هو يقول يعني، وإن قيل أيضا أمكن لعدم القصد إلى نقل ملكه، يعني ما قصد أنه ينقل ملكه، إنما قصد ينقل ملك من؟ ملك الميت. وكذا لو زوج أمة أبيه فظهر ميتا، انتهى. الشيخ الأعظم يعلق يقول تبين من الأبحاث السابقة أن ما أفاده الشهيد من دعوى الجزم بالبطلان محل نظر وتأمل، فإنه ما عدا المثال الوسط لو خالع امرأة أو طلقها في شاكا في زوجيتها، نحن استشكلنا على هذه الصورة وقلنا أن تردد المنشئ فيما يتوقف عليه صحة العقد واقعان تضر في أبحاثنا السابقة، وأما ما عدا هذه الصورة على يعني الطرفين، يعني مسألة ما لو زوجه امرأة يشك في أنها محرمة، مسألة لو ولى نائبا، مسألة التولية ومسألة التزويج، فإنه هنا لا وجه للحكم للبطلان، لأن تردد المنشئ إنما في شرط شرعي، واضح، إنما في شرط غير مقوم لماهية الصدق، فعندما يشك أنها محللة أم محرمة عما أو غير عما أخته، هي شروط شرعية، وكذا مثال أنه قابل للأهلية أو غير قابل للأهلية، هذا لا يتوقف صدق عنوان النيابة على شنو؟ على أن يكون الشخص بل المنوب أنه واجد للأهلية، أو النائب بل النائب الذي ثبتت له بل أو جعلت له النيابة أو القضاء بل أن يكون ماذا أهلا، هذه كلها شروط شرعية. فما عدا الأوسط فإنه فرق واضح بين، يقول الشيخ العظام، فرق بين مسألة الطلاق وطرفيه، واضح، يعني مسألة التزويج ومسألة التولية. ويتبين من هذا التعليق الإشكال على كلمات أخرى ينقلها أيضا، قال والظاهر الفرق بين مثال الطلاق اللي هو الوساط وطرفيه، اللي هو الطرفين اللي هي مسألة التزويج كذا، الطلاق ليش؟ لأن التردد في شرط مقوم، أما الطرفين فإنه من شرائط الصحة، من شرائط الشرعية، بإمكان الجزم فيهما، يهو فيهما يعني في الطرفين دون مثال الطلاق، فافهم. وقال في موضع آخر ولو طلق بحضور خنثيين، يشترط في الطلاق حضور شنو؟ رجلين، فلو طلق بحضور خنثيين فظهر رجلين، قال أمكن الصحة. وكذا بحضور من يظنه فاسقا فظهر عدلا، ويشكلان في العالم بالحكم، من يعلم بالحكم أنه لا بد من وجود شهود عدلين، لا بد أن يكون عادل، هذا يشكل ليش؟ قال لعدم قصدهما إلى طلاق. صحيح، وقد تبين الإشكال على هذا الكلام، فإن هذه الشروط كلها شروط غير، ما الغير مقومة للصدق شروط شرعية، والتردد أو اعتقاد العدم في الشروط غير الشرعية لا يضر في الصحة والصدق. هذا تمام الكلام في مسألة التعليق. من جملة الشروط ما في شيء هذا المطلب في نوع سهل بعض فيه تعليقات. الآن احنا نطرح أصل المطلب، التطابق بين الإيجاب والقبول. من الأمور الواضحة أنه لكي يصح العقد بين الطرفين أن يحصل تطابق بين الإيجاب والقبول، وهذا ليس من باب الاشتراط الخارجي، وإنما هو ما يقتضي مفهوم العقد والمعاقدة لتوقفها على وحدة المصب والمحل والمورد. فلا تصدق معاملة ومعاقدة طرفينية إلا مع التطابق بلحاظ المضمون. والتطابق له عدة أنحاء، إما بلحاظ الثمن أو قلت الإخلال بالتطابق أوضح، الإخلال بالتطابق إما بلحاظ المثمن إما بلحاظ الثمن إما بلحاظ أصل المعاملة إما بلحاظ خصوصية البائع والمشتري إما بلحاظ الإجمال والتفصيل إما بلحاظ الشروط للتوابع. فهنا ستة أنحاء. ويرى المصنف أنه إذا تحقق عدم تطابق في أحد الجهات الستة فإن المعاملة باطلة. أما عدم التطابق بلحاظ المثمن والثمن واضح، فلو قال بعتك الدار بمئة فقال قبلت شراء السيارة بمئة فواضح أنه ما تحققت هناك رضا بالإيجاب ولم تتحقق المعاقدة، فإن حقيقة المعاقدة أن يأتي قبول مع الإيجاب، والقبول هو الرضا بالإيجاب بحيث أن ينصب القبول على شنو؟ على مورد الإيجاب. وكذا لو حصل خلل في الثمن وهو ما أو اختلاف في الثمن، بعتك السيارة بألف قال اشتريت السيارة بمئة، قطعا لا يتحقق عنوان المعاملة والمعاقدة. إنما وقع النزاع بين الأعلام في الصور الأخرى. الصورة الأولى التي تحتاج إلى كلام، وهي ما لو حصل الاختلاف بينهما بلحاظ خصوصية البائع والمشتري. فقد يقول قائل أنه لا يضر عدم التطابق بلحاظ البائع والمشتري، وذلك لأن البيع ليس إلا هو مبادلة مال بمال، تمليك العين بالعوض، فما هو ركن في حقيقة المعاملة وما هو دخيل في صدق المعاملة الثمن والمثمن. ولهذا قالوا ركن العقد في باب البيع العقود المعوضية ما هي؟ العوض والمعوض. وأما خصوصية البائع خصوصية المشتري فإنها غير مقومة لحقيقة العقد، ولهذا لا يسأل المشتري أنك لا يسأل المشتري أنك تشتريه لنفسك أو تشتريه لغيرك، واضح؟ ولا يضر المشتري أن يكون المنشئ للبيع فلان أو فلان، هو يريد أن يحفظ المالية أو ذاك يريد الخصوصيات الشخصية. إذن خصوصيات الكون البائع فلان كون المشتري فلان ليست منظورة ولا مقومة لحقيقة المعاملة، فقد يقال بناء على ذلك بأنه حتى لو حصل عدم تطابق بين البائع وبين المشتري فمع ذلك تكون المعاملة معاملة صحيحة، بحيث يحصل النقل والانتقال للمالك للعين. فلو فرضنا أنه جاء البائع وأراد أن يبيع شنو هذه العين بإزاء العوض، وقال بعتك، قال المخاطب العين بإزاء 100 دينار، هاي اللي عندك 100 دينار ولا طيفة، واضح؟ يقال يتحقق النقل والانتقال بين مالك الواقع للثمن ومالك المثمن، فانتقلت العين من كيس البائع إلى كيس مالك العوض وهو غير المخاطب، وبين مالك العوض ويتوقف على قبوله، فإذا قال قبلته خلاص، لأن المعاملة معاملة فاسدة وأن الإنشاء لاغو. فقد يقال أن المعاملة تقع بين المالكين لأن حقيقة البيع تمليك عين بعوض. ولهذا يظهر من جمعين بأنه لا تضر اختلاف الخصوصيات، غايته أنه لا يحتاج إلى قبول الطرف الآخر لأنه يحصل لاغو. ولكن السيد الخوئي رحمة الله عليه قال ما أفيد وجيهون في موارد الملكية للثمن والمثمن في الأعيان الخارجية. إذا عندك عين خارجية ووقعت المعاملة على الأعيان الخارجية، معاملة شخصية تسمى، أما لو كان أحدهما أو كلاهما من قبيل الكلي كما هو أكثر العقود فإنه هنا يضر اختلاف خصوصية البائع والمشتري لاختلاف الذمم، ومع اختلاف الذمم سيؤول الاختلاف إلى الثمن والمثمن. فعندما يأتي البائع ويقول أبيعك الدار 100 دينار، يقول قبلت، وهي 100 دينار ذمة، أضيفت هذه الذمة إلى من الآن؟ إلى المخاطب، فسيكون الآن الثمن 100 في ذمة فلان، هذه 100 في ذمة فلان غير 100 في ذمة غيره، فإنه الكل إذا أضيف للذمة له نحو من المالية، فسيؤول الاختلاف حينئذ إلى الاختلاف وين؟ في الثمن والمثمن. وحيث إن يعني فنقول إذا كانت المعاملة كلية ولو في أحد طرفيها فسيؤول الاختلاف حينئذ إلى الاختلاف في الثمن أو المثمن، وحينئذ يقال بأنه ذمة المخاطب غير ذمة غيره، وكيله أو أجنبي أو صديقه، فهنا لا بد من التطابق. أما إذا كانت الأعيان خارجية فلا دليل على شرطية شنو التطابق، لأن مقوم لأن المفروض أنه إيجاب قبول بالإيجاب، والإيجاب ما هو؟ تمليك العين بالعوض، هذا قبل تمليك العين بالعوض. إذا جاء بني وقال من لا، قال قبلته، صار عندك تمليك العين بالعوض. هذا المطلب الأول اللي في مشكلة كان في بحث. المطلب الثاني الاختلاف في الشرط، نفس المشكلة. لو قال بعتك الدار 1000 دينار على أن لي السلطنة على فسخ العقد في مدة كم أسبوع، أو بشرط أن تخيط لي الثوب، فجعل شرط قال المشتري قبلت منك شراء الدار بلا شرط. ما قبل الشرط. فهنا اختلف الإيجاب والقبول بلحاظ التوابع، فإن الإيجاب هو عبارة عن العقد الذي معه الشرط، والقبول عقد بلا شرط. ماذا تقول؟ ماذا تقولون يا أرباب العزاء؟ اختلفت كلمات الأعلام. فيظهر من كلمات النائني والسيد الخوئي في دورته الأولى أو الثانية في مصباح الفقهاء، ظهر فقه الجعفري بعد ممكن قبل ماذا الظهر يعني ثلاث دورات الظهر، نعم حضرات الفقه الجعفري
هذه مصباح الفقهاء ما نفس التقرير
شيء، لا ظهر مختلف دور.
المحاضرات أسبق من هذا،
بلي الظهر محاضرات هي أول شيء، بعدين المصباح الفقهاء، وهذه تأخر تنقيح متأخر. المهم ذكر في مصباح الفقهاء تبعا للميرزا النائيني بأنه ما حصل التطابق، ومع عدم حصول التطابق لم يكن هذا رضا بالمعاملة، فلا يتحقق العقد، خصوصا أن حقيقة الشرط تقييد وتضييق المنشأ. دائما يركز السيد الخوئي في باكر على هذا المطلب، وذكرنا في باب الخيارات حقيقة الشرط إلى تضييق المنشأ. فإنما قال أبيعك العين بشرط أن لي الفاس، ضيق التمليك إلى زمان، إلى الشرط إلى زمان الفاسخ. فلو جاء القبول صار القبول على منشأ واسع وهو غير ما أنشأه الطرف الآخر، فلا يحصل التطابق بين الإيجاب والقبول. ولكنه اختار السلخ يعني في كتاب التنقيح في شرح المكاسب في صفحة 222 بأن الظاهر أن التطابق في الشروط غير معتبر في صحة المعاملة، وذلك لأن الشرط لا يرجع إلى العقد والبيع، بل أن الشرط التزام في ضمن التزام، فهو من باب تعدد المطلوب. عندك التزام بيعي وهو تمليك العين بالعوض، عندك التزام تابع، والقبول هو رضا بالبيع، وقد تحقق الرضا بالبيع، غايته أنه ما رضي بالشرط، فيثبت له خيار تخلف الشرط. يعني هو أنشأها بشرطين، قال قبلت بلا شرط، خب لا يلزم، وإنما يقال له هذه المعاملة تامة ولم يسلم لك الشرط، فيثبت خيار تخلف الشرط. وراجعوا كلام قال، ولهذا قال الظاهر أن التطابق في الشروط غير معتبر في صحة المعاملات، لأن الشرط لا يرجع إلى نفس العقد وأصل البيع، بحيث لا بيع، بحيث لا بيع، بخلاف ما ذكره في المصباح وتضييق المنشأ لا بيع.
ما أشار هني إلى
ما أشار هني، ولهذا في هدى الطالب مركز على إذا راجع هدى الطالب، نعم في آخر في هدى الطالب ما خلص بحث التطابق بل صفحة 595، لاحظوا في الجزء الثاني صفحة 595 كم إشكال السيد الخوئي بوين بما ذكره السيد الخوئي في كتاب مصباح الفقهاء، وقام ناقش بما ذكره السيد الخوئي في التنقيح. واضح، فعبارات السيد الخوئي مختلفة على أي حال. خب، ولا بيع في صورة بل كذا إلى آخر عبارة. أنما أمران راجع المطلب واضح إن شاء الله. الصورة الأخيرة اللي هي محل المشكلة، لو لم يحصل تطابق من حيث أجزاء الثمن أو المثمن أو أجزاء البائع أو المشتري، هم الباهم جزأوه، كما لو قال بعتك هذه الدار بمئة دينار وقال المشتري اشتريت نصفها بخمسين دينار، هذا بلحاظ شنو؟ التجزئة بلحاظ الثمن أو المثمن. عندنا بائع والمشتري إذا قال مخاطبا لاثنين بعتكما هذه الدار بمئة، فقام أحدهما وقال اشتريت نصفها بخمسين، والآخر ما قبل، فهنا ما هو الحكم؟ يوجد كلام في هذه الصورة واضح، يحتاج إلى وقت، لا يوجد وقت عندنا الآن، يأتي بيانه في الدرس الآتي. خلنا نقرأ العبارة. قال ومن جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب والقبول، فلو اختلف في المضمون بأن أوجب البائع البيع على وجه خاص من حيث خصوص المشتري أو المثمن أو الثمن أو توابع العقد من الشروط، فقبل المشتري على وجه آخر لم ينعقد. ما قلنا هذا على إطلاقه محل تأمل، أم في البائع والمشتري في الأعيان الخارجية تأمل، في توابع العقد في الشروط في تأمل. ووجه الاشتراط واضح، وهو مأخوذ من اعتبار القبول وهو الرضا بالإيجاب، فحينئذ لو قال بعته من موكلك يعني إلى موكلك بكذا، فقال اشتريته لنفسي، فهنا لم ينعقد. ليش؟ لأن المشتري الذي قصده البائع هو الموكل، والشراء القبول وقع على النفس على المخاطب. ولو قال بعت هذا من موكلك يعني إلى موكلك، احنا ما عندنا هالتعبير من يعني مو مألوف من يعني إلى
حاليا،
فقال الموكل فقال الموكل الغير المخاطب قبلت. صح، ولا يشترط أن يكون مخاطب، المهم أنه هذا قصد من؟ قصد الموكل، فأتى القبول من الموكل. وكذا لو قال بعتك فأمر المخاطب وكيله بالقبول فقبل فيصح، كله في تطابق. ولو قال بعتك العبد، هذا المثال لنا، بكذا، فقال اشتريت نصفه بتمام الثمن، خب هذا واضح فاسد، هذا خلل في وين؟ خلل في خلل بلحاظ المثمن، لأن الثمن خب نفس الشيء بتمام الثمن، إنما النصف هنا أو نصفه، هذا محل الكلام، أو نصفه هذا محل النزاع. هل يقول لهم يأتي لو قال لو جزأ في وين؟ جزأ في المعاملة بين الكذا وكذا. قال لم ينعقد، هذا في كلام قلنا سيأتي. وكذا لو قال بعتك العبد بمئة درهم فقال اشتريته بعشرة دنانير، هنا اختلاف في وين أصلا؟ اختلاف هذا المثال اختلاف في الثمن، وإن كانت القيمة المالية واحدة، لكن مئة درهم شيء وعشرة دنانير شيء أخرى. ولو قال لهي التجزئة بلحاظ المشتري، قال بعتكما العبد بألف، فقال أحدهما اشتريت نصفه بنصف الثمن، لم يقع بدعوك العدم التطابق. واضح. ولو قال كل منهما ذلك، الأول قال اشتريت نصفه بنصف الثمن، والثاني قال اشتريت نصفه بنصف الثمن، قال لا يبعد الجواز. ليش؟ لأن التطابق حصل غايته أنه إجمال و تفصيل، لأنه باعه كلاهما، إذا باعه كلاهما يصير مشاع، فأنا اشتريت النصف وأنت اشتريت النصف المشاع. ولو قال البائع بعتك العبد بمئة فقال اشتريت كل نصف منه بخمسين ونحوه، وفيه إيش إشكال، يعني لا يبعد الجواز ونحوه، وفيه إشكال. ليش أيضاً في إشكال؟ بدعوى أن الإيجاب وقع على بيع المجموع، هاي الوجه الذي سيأتي غدا يعني الدرس الآتي. وأما بحيث أن المدلول المطابق للمعاملة العبد بمئة، وهذا اشترى كل نصف منه بخمسين، فبدعوى أنه ما حصل التطابق، وسيأتي أن هذا الإشكال غير تام، مسألة ترجع إلى الانحلال، يأتي غدا بيانها، وننهي البحث وندخل في مسألة الشروط الأخرى. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على شيخنا أي يوم الأحد؟
ما أدري. محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا أنه قد يتمسك بإثبات قول المشهور من أنه لا بد في الإنشاء من اللفظ الصريح بمعنى اللفظ الموضوع لعنوان تلك المعاملة، ولا يكفي مطلق الظهور، هو أن يقال أن العقود المؤثرة في النقل والانتقال أسباب شرعية توقيفية، فينبغي الوقوف على ما جاء في لسان الأدلة، وقد يؤيد ذلك بما حكي عن الإيضاح من أن كل عقد لازم وضع له الشارع صيغة مخصوصة بالاستقراء، فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن. وناقشه الشيخ الأعظم بأن هذا الكلام لا محصل له، لا محصل له عند من لاحظ فتاوى الفقهاء والروايات المتكثرة، فإنما ذكر في الدعوى من الاستقراء، فإن الاستقراء يدل على خلاف ما ذكره فيحتج عليه بما استدل به وهو الاستقراء. فإننا إذا استقرأنا فتاوى العلماء والروايات المتكثرة فإنه لا نرى أنه الشارع اقتصر على اللفظ الصريح بمعنى أن يكون اللفظ موضوع لعنوان المعاملة، بل أن الروايات الكثيرة وكذا ما يستفاد من كلمات العلماء أنه يكتفى بكل لفظ له ظهور عرفي في إنشاء عنوان المعاملة، سواء كان لفظا موضوع بنفسه أو كان مجازا وكناية بقرينة لفظية كما ذكرنا في الأبحاث السابقة. وأما ما ذكره فلي فخر المحققين الذي أيد صاحب الدعوة فلدعواه بكلامه، فإن المقصود من عبارة الإيضاح أن الخصوصية المعتبرة في الصيغة التي يتوقف عليها صحة العقد، هذه الخصوصية التي يتوقف عليها صحة العقد خصوصية في المعنى المنشأ، لا خصوصية في اللفظ الذي به الإنشاء. دققي، هذه الخصوصية التي يتوقف عليها صحة العقد خصوصية عارضة على المعنى المنشأ لا على اللفظ الذي به الإنشاء، فليس الملحوظ في كلام الألفاظ وإنما الملحوظ المعاني. فمثلا الشارع يعبر عن العلاقة الحاصلة بين الرجل والمرأة بالنكاح أو الزوجية
أو المتعة فلا بد أن يكون هذا المعنى، شفتين هذا المعنى هو المنشأ بالألفاظ العقود بأي لفظ كان، المهم أن اللفظ الذي يستعمل آلة للإنشاء ينشئ ماذا؟ له صلاحية إنشاء المعنى الذي الذي ألبسه الشارع هذه المعاملة وهذه ماذا وهذا العقد، فسماه نكاحا وسمى ذاك إجارة وسمى ذاك هبة، فهذه المعاني التي ألبسها الشارع المعاملات والعقود لابد أن تستعمل لفظا هذا اللفظ ينشأ به هذا المعنى، هذا اللفظ الذي ينشأ به سواء كان لفظ موضوع واضح أو كان لفظا غير موضوع ولكن توجد قرينة لفظية كما بينا فهذا لا يضر. إذن لا يعتبر صيغ مخصوصة ولا ألفاظ مخصوصة، بل المعتبر أن اللفظ الذي ينشأ به العقد دال على عنوان المعاملة المعبر عنها في كلام الشارع. فمثلا الشارع عبر عن هذا شنو؟ عبر عن هذه العلاقة بين الرجل والمرأة زوجية، أنت لابد أن تأتي بلفظ يحكي هذا المعنى ينشئ هذا المعنى، لا أن تأتي بلفظ يحكي الهبة واضح هبة البضع مثلا، فإنه هذا اللفظ ليس له صلاحية لإنشاء المعنى الذي أسماه الشارع لهذه العلاقة. واضح الفكرة؟ إذن مقصود فخر المحققين من الخصوصية المأخوذة في الصيغة هو كون اللفظ مشتملا على العنوان المعبر عنه في المعاملة في كلام الشارع، فلا يصح أن تنشئ النكاح بشنه بالإجارة وأن تنشئ البيع بشنه بالصلح، فإن هذا ليس له الصلاحية. أما اللفظ الذي يستعمل هل لا بد أن بل هذا اللفظ بخصوصه تصدى الشارع لوضعه ونتلقاه من قبل الشارع؟ لا، المهم أن يكون لفظان منشئا لهذه المعاملة. وذكر بعد ذلك أن هناك عبارات متعددة تشير إلى ما ذكره الفاخر فخر المحققين. نقرأ ونعلق. نعم مؤيدنا. نقرأ ونعلق ما في شيء ما قال، بس اقرأ وعلق على الكتاب. ثم إنه ربما يدعى، هي أمس قرأناها، وهو الاستدلال بدعوى الحاجة إلى اللفظ الصريح، أن العقود المؤثرة في النقل والانتقال أسباب شرعية توقيفية كما بينا بالأمس، كما حكي عن الإيضاح، جعل عبارة الإيضاح مؤيدة لهذه القاعدة التي استدل بها، فيقول يا شيخ أنت ما فهمت كلام الإيضاح، أنت الإيضاح يقصد معنى آخر، ليس منظور الإيضاح النظر إلى الألفاظ وأنه لا بد أن تكون ألفاظ توقيفية، بل المعاني التي سماها الشارع على المعاملات الخاصة لا بد أن يكون اللفظ صالح إنشاء هذا المعنى، كما حكي عن الإيضاح من أن كل عقد لازم وضع له الشارع صيغة مخصوصة بالاستقراء، فلا بد من الاقتصار على المتيقن. قال وهو كلام، أي كلام ما ذكر في الدعوة، كلام لا محصل له عند من لاحظ فتاوى العلماء، فضلا عن الروايات المتكثرة الآتية بعضها، إذا تتبعنا الفتاوى والروايات نرى أنه لا يشترط كما ذكرنا اللفظ الصريح، بل يكتفى باللفظ الذي له ظهور عرفي في الإنشاء، فدعوى التوقيفية دعوى عهدتها على مد مدعيها. والجواب الحلي لهذه القضية أن دعوى التوقيفية لا معنى لها، فإن دور الشارع في المعاملات دور الإمضاء لا دور التأسيس، فليست هي أسباب شرعية ومسببات شرعية، بل هي مسببات وعناوين عقلائية أمضاها الشارع، والإمضاء ما عليه المرتكز ولم يتصدى لوضع الفاظ مخصوصة. وأما ما ذكره الفاخر فلعل المراد فيه من الخصوصية، ما معنى الخصوصية المأخوذة في الصيغة؟ قال فلعل المراد فيه من الخصوصية المأخوذة في الصيغة شرعا هي اشتمالها، اشتمال الصيغة على العنوان، يعني المهم أن يكون اللفظ الذي تستعمله حاكيا عن ذاك العنوان، أي عنوان الذي سماه الشارع. الشارع ماذا سمى هذه العلاقة بين الزوج والزوجة؟ ما سمى هيبة بضع، ما سمها إجارة، ما سمها صلح، سمها شنو؟ نكاح زوجية. أيضاً لابد أن يكون اللفظ اللي تستعمله حاكي عن هذا المعنى، هذا اللفظ هو حقيقي، هو مجازي بقرينة، هذا أعام واضح. قال بني فالمراد فيه من الخصوصية المأخوذة في الصيغة شرعاً هي اشتمالها، اشتمال الصيغة على العنوان المعبر عن تلك المعاملة به في كلام الشارع. ماذا عبر بها؟ ماذا عبر عن؟ ماذا عبر الشارع عن المعاملة؟ فهذا العنوان المعبر عن تلك المعاملة به في كلام الشارع لابد أن تكون الصيغة حاكية عن هذا المعنى، وليس المراد الاقتصار في مقام الإنشاء على ما ورد في النصوص، واضح؟ وليس المراد التوقيفية والاقتصار في مقام الإنشاء على التعبد وما ورد من النصوص. فشرح لنا المطلب شيخنا الأعظم، قال فإذا كانت العلاقة الحادثة بين الرجل والمرأة معبرا عنها، هذه المعاملة ماذا يعبر عنها الشارع؟ أي معنى معبرا عنها في كلام الشارع بالنكاح أو الزوجية أو المتعة، فلا بد من اشتمال عقدها على هذه العناوين، عناوين مقابل أي عناوين شيخاني؟ مقابل العناوين الأخرى الحاكية عن معاملة أخرى، كأن تأتي بلفظ حاكي عن عنوان الإجارة أو الصلح. فلا يجوز بلفظ الهبة أو البيع أو الإجارة أو نحو ذلك، وهكذا الكلام في غير النكاح في العقود المنشأة للمقاصد الأخرى كالبيع والإجارة. إذن فخصوصية اللفظ من أي حيث؟ من حيث اعتبار اشتمال الصيغة على هذه العنوانات، على هذه العنوانات الدائرة في لسان الشارع. في توقيفية قال لا، شفت العبارة اشتمال الصيغة على هذه العنوانات الدائرة في لسان الشارع، سواء انت بتنشئ العنوان مباشرة باللفظ اجرت بعت، او كانت قرينة المجاز كما بصلطك بالبيع، المهم أن تكون الصيغة التي استعملها أنت، اللفظ الذي استعمله في مقام الإنشاء واجدا لذاك اللفظ الحاكي عن العنوان، سواء أنشأته ابتداء به أو كان قرينة شيخ علي، قرينة مجاز، قرينة الكناية، أو ما يرادفها لغة أو عرفا. ما في توقيفية وهو الاقتصار على القدر المتيقن الذي عبر به الشارع، لأنها بهذه العنوانات موارد للأحكام الشرعية التي لا تحصى. وعلى يعني كل عنوان عند الشارع له أحكام خاصة. وعلى هذا فالضابط وجوب إيقاع العقد بإنشاء شنو شيخنا؟ العناوين. إنشأ العنوان، تنشئ العنوان بوين؟ هذا العنوان الدائر في لسان الشارع تنشأه بماذا؟ تنشأه بلفظ صريح، بلفظ مجاز مع قرينة. المهم أن يكون لفظه ظهور عرفي. وضع العبارة إن شاء الله. إذ لو وقع بإنشاء، لو أنت أنشأت شيخنا أنشأت النكاح بالإجارة، لو جاء شخص وأنشأ الإجارة بلفظ البيع يقول إذ لو وقع بإنشاء غيرها فلا يخلو من أحد احتمال. يعني قال أقرأ وأشرح لأن المطلب سهل واضح، ما يحتاج نقرر المرة. إذ لو وقع بإنشاء غيرها، أنا أريد أن أوقع البيع بعنوان الصلح أو بعنوان الإجارة، فإن كان لا مع قصد تلك العناوين، أعطنا مثال، كما لو لم تقصد المرأة إلا هبة نفسها أو إجارة نفسها مدة الاستمتاع، أوقعت العلاقة الزوجية بعنوان الهبة وما قصدت من الهبة النكاح والزوجية، ما قصدت العنوان، يقول إذا ما قصدت تلك العنوان فبالعقود تابعة للقصود لم يترتب عليها الآثار المحمولة في الشريعة على الزوجية الدائمة أو المنقطعة. وإن كان لا، إن كان أنشأت النكاح بالإجارة بعنوان الإجارة في قصد النكاح فماذا تقولون؟ قال وإن كان يقصد، وإن كان بقصدي، يعني أنشأت العناوين بغير الألفاظ التي هي ظاهرة عرفا في العنوان، كما لو أنشأت النكاح بالهبة وبالإجارة، وهي قاصدة تلك العناوين. لو سألت أنت ليش تقول أجرتك نفسي مدة الاستمتاع، قلنا أقصد النكاح. قال وإن كان بقصد هذه العناوين دخلت في الكناية التي عرفت أن تجويز الكناية كناية لازم أعام، فلا بد أن تأتي بلفظ فلي يبين الملزوم الأخاص. والمفروض أنك ما جبت قرينة قلت أجرت نفسي مدة الاستمتاع الإجارة، فلا تصح هذه الكناية، لأننا إنما صححنا الكناية إذا كانت هناك قرينة لفظية تبين الملزوم الأخاص. أما لو أتيت باللازم العام وأنت تقصد الملزوم الأخاص هذا القصد لا يكفي. قال دخلت في الكناية التي عرفت أن تجويزها رجوع إلى عدم اعتبار إفادة المقاصد بالأقوال. ليش؟ لأن اللازم أعام، فحينئذ أنت أتيت باللازم الأعام وتقصد وتنوي المنزوم الأخاص، فلو اكتفينا بذلك لكان القصد كافي في إنشاء المعاملات، وقلنا أن المعاملات لا يكفي فيها القصد. فما ذكره الفخر، الشيخ بعد كلهم جمعهم إلى الأصحاب، فما ذكره الفخر مؤيد لما ذكرناه، أي هو الذي ذكرته شيخنا الأعظم، أن الإفادة بالألفاظ وضعا أو استعمالا بقرينة لفظية ولا علاقة لمطلب الفخر بشنو؟ بالتوقيفية. وأنك أنت ملك حق أن تستعمل في إنشاء المعاملات إلا الألفاظ التي وردت في لسان الأدلة. واستفدناه من كلام والده العلامة، ونستفدنا من كلام العلامة لأن المخاطب لا يدري بما خوطب. أمس البحث وهو صفحة 127، تريد بعد عبارات تأيد كلامي تأيد جمعي، الشيخ جاب له داخل المستشكل جاب له عبارة عليه صارت إليه في خانة الأعظم، واضح؟ أخاف أن يجيب له عبارات أخرى عليه صار إليه. قال وإليه، أي وإليه إلى ما شرحنا من الخصوصية، أن الشارع يعبر عن معاملة بعنوان أنت لابد أن تأتي بلفظ ينشئ هذا العنوان. هذا اللفظ هو شارع جاء به مرادف إلى لغتان، مرادف عرفان. وإليه يشير أيضا ما عن جامع المقاصد من أن العقود متلقات من الشارع. ماذا فرع؟ ماذا فرع على المطلب؟ ما معنى متلقات من الشارع شيخ علي؟ هل المراد من متلقات من الشارع هو الاقتصار على إنشاء المعاملة باللفظ الذي عبر عنه الشارع في الأدلة؟ أو المراد من المتلقات ما فهمه الشيخ الأعظم أن الشارع ألبس عن معاملة عناوين خاصة، فلا بد أن يكون اللفظ المستعمل في إنشاء هذه العنوان والمعاملة حاكي عرفا عنها، لا أن تنشئ البيع بالإجارة وتنشئ النكاح بالصلح والهبة. قال الآن شوف التفريع، فلا ينعقد عقد بلفظ آخر ليس من جنسه. يعني أنت تريد أن تنشئ شنو النكاح بلفظ الهبة، هذا مراد البحث، أو تريد أن تنشئ البيع بلفظ الإجارة، هذا معنى أنها متلقات من قبل الشارع، يعني الشارع ألبس هذه العناوين خاصة، وليس المراد أنه لا يجوز لك أن تتخطى ما عبر عنه الشارع في لسان الدليل. وما عن المسالك من أنه يجب الاقتصار في العقود اللازمة على الألفاظ المنقولة شرعا والمعهودة لغة. فلو كان مسألة توقيفية كيف يعديها للمعهودة لغة؟ المفروض يتوقف، بل المفروض أنه يتوقف فيما أوقفه الشارع. شنو يعني منقولة شرعا؟ هل الشارع تصدى للناقد؟ الآن جملة يعني بحث ثاني. الشيخ العظيم يقول ليس مرادا من منقول يعني هناك نقل بالأصول، يعني جاء الشارع وجلس على كرسي الوضع ووضع للمعاملات ألفاظ خاصة. الشارع لم يجلس على كرسي الوضع لأنه لم تثبت الحقائق الشرعية في المعاملات. قال ومراده من المنقول شرعا يعني هي المأثورة في كلام الشارع، يعني الموجودة في ألسنة الأدلة في لسان الدليل. فإذا ما اقتصر هو على لسان الدليل والمعهودة لغة، هذا محل الشاهد شيخنا، والمعهودة لغة. فهمنا شيخنا المطلب؟ خلاص قال لا أعطيك بعبارات. قال وعن كنز العرفان في باب النكاح أنه حكم شرعي حادث، فلا بد له من دليل يدل على حصوله، أي أنه أن النكاح حكم شرعي حادث، لأنه كانت الأول أجنبية، الآن صار حدوث لعلاقة الزوجية، والزوجية حكم شرعي، فلا بد له من دليل يدل على حصوله، وهو العقد اللفظي المتلقى من النص. ثم ذكر لإيجاب النكاح ألفاظا ثلاثة، أنكحت وزوجت ومتعت، هاي الألفاظ الثلاثة الواردة في القرآن. عنوان الشارع عبر عن العلاقة الزوجية بالنكاح تارة، بالزواج تارة، بالمتعة تارة أخرى. وعللها بورودها في القرآن ولا يخفى. إذا ما معنى أن عقد متلقى من الشارع؟ التفتوا المطلب، هل أن فرق بين بحثين؟ تارة نتكلم أن الشارع ألبس المعاملة عنوان، هل يقصد الشيخ العظم الشارع ألبس هذه العلاقة عنوان، عنوان بأي عنوان؟ زوجية، نكاح، متعة، وليس في مقام بيان اللفظ الذي ينشأ به المعاملة. المعاملة الخاصة الزوجية، وتارة نقول معنى متلقات أن الشارع بل شرط أنه في مقام إنشاء المعاملة لا بد أن تستعمل هذه الألفاظ. تعليله الذي ذكره في كنز العرفان أنه خش عرفان هذا أنه ورودها في القرآن مع أنها وردت في مقام الإخبار لا في مقام الإنشاء. دقق في المطلع شيخ استشارات ذكية واضح. هذه العبارات والعناوين وردت في القرآن لا في مقام كيفية إنشاء المعاملة، فهذا يعني أن معنى التلقي ما هو شيخنا؟ أن الشارع ألبس هذه العناوين، ألبس هذه المعاملة الخاصة بين الرجل والمرأة عنوان، لا أنه في مقام الإنشاء لا بد أن تستعمل هذا اللفظ. وإلا لو كان ناظرا إلى التلقي بمعنى شرطية إنشاء العلاقة بها الألفاظ ما يصح أن يعد بورودها في الكتاب، لأن وردت في مقام الإخبار لا في مقام الإنشاء. بتكتب النكتة. ومن هنا يندفع الإشكال، بعض أشكروا على المصنف قالوا هالعبارة عليك مو إليك، لا عبارة للشيخ ليس عليه، هذا له، تفتوا للمطلق. شوف الآيات مثلا قوله تعالى كلها في مقام إخبار، مثلا وزوجناهم هاي فيها إني أريد أن أنكحك، أريد أن أنكح إحدى ابنتي هاتين وأنكح الأيام منكم، فما استمتعتم به منهن، كذا الآية، كلها في مقام الأحكام مو في مقام الإنشاء. ولهذا قال الشيخ وعللها بورودها في القرآن ولا يخفى أن تعليله هذا كالصريح فيما ذكرنا، مو ناظر إلى خصوصية في اللطف مقام الإنشاء، إنما ناظر أن الشارع ألبس المعاملات عناوين خاصة، قال هذا كالصريح فيما ذكرنا من تفسير توقيفية العقود وأنها متلقات من الشارع ووجوب الاقتصار على المتيقن. هذا الذي فسرنا بهذا هو المراد من كلامه. ومن هذا الضابط، أي الضابط الآن بيرجع وضوح الدلالة، احنا قلنا وش الضابط اللي ذكره الشيخ العظام؟ تارة المدار على وضوح الدلالة بأن يكون اللفظ الذي يستعمل في مقام الإنشاء له ظهور عرفي في إنشاء المعاملة، إما أن يكون ابتداء موضوع لذلك أو لا أو مجاز، ولكن تقوم قرينة لفظية تدل على ذلك بخلاف القرائن المقامية والقرائن الحالية. قال ومن هذا تقدر على تمييز الصريح المنقول شرعاً المعهود لغتان من الألفاظ المتقدمة في أبواب العقود من غيره، وأن الإجارة بلفظ العارية غير جائز، لأن الشرع ألبس هالمعاملة لعنوان الإجارة وألبس هالمعاملة عنوان شنو؟ عنوان العارية، فكيف تستعمل اللفظ الذي له حكاية عن عنوان لإنشاء عنوان آخر ألبسه الشارع؟ قال وأن الإجارة بلفظ العارية غير جائز، ولكن وبلفظ بيع المنفعة، لو أردت أن أعبر عن الإجارة ببيع المنفعة والسكنة لا يبعد جوازه. ليش لا يبعد جوازه؟ لأنه بيع المنفعة تدل على الإجارة عرفا، لأنه قال جاب المنفعة وعبر بالبيع، وعنوان بيع المنفعة مو بيع العين، بيع المنفعة ظاهر عرفا في إنشاء الإجارة، بل أن الروايات عبرت عن الإجارة ببيع المنفعة، والشرع ألبس الإجارة عنوان بيع المنفعة. ملتفتين الشارع في الروايات ألبس الإجارة عنوان بيع المنفعة. فلاحظوا عندنا نعم مجموعة من الروايات، بلي ذكر هنا، ولهذا ذكر في هداية الطالب إلى أسرار المكاسب الجزء الثاني صفحة 191 أقول، علق على هالعبارة كيف قال: وبلفظ بيع المنفعة أو السكنى لا يبعد جوازه. ليش؟ قال: ولعله لاشتمال العقد على العنوان المعبر به عن العلاقة الخاصة الإيجارية في لسان الشارع، إذ قد عبر عنها في بعض الأخبار. أذكر في أول بحث المكاسب مسألة بيع المنفعة ذكرنا هذه في الإجارة، عبر عنها في بعض الأخبار ببيع السكنى كما في رواية إسحاق والكلام بلي المتقدمة في تعريف البيع، وعبر ببيع المنفعة كما في أخبار بيع منفعة الأراضي الخراجية. وإذا الشارع ألبس الإجارة عنوان بيع المنفعة، وأنا استعملت اللفظ الذي ألبسه الشارع هذه المعاملة. هذا تمام الكلام، واضح المطلب؟ يحتاج القرار هنا مطلب واضح إن شاء الله، ما قررنا المطلب من برا اليوم لوضوحه.
الشارع حتى لو لم يعبر ببيع المنفعة نقول يحق لنا أن
بلي إذا كان بلي يعني إذا كان الشارع إذا كان نعم إذا كان ظاهر عرفا في ذلك. إذا اتضحت الضابطة الكلية يتعرض المصنف إلى الألفاظ الخاصة للإيجاب والقبول، فبحث عن بعض الألفاظ، فالكلام فعلا يقع في بعض الألفاظ التي ذكرها المصنف. اللفظ الأول لفظ بعت، فيقال أنه لفظ بعت لا إشكال أنه يصح استعماله في الإيجاب، ولا خلاف بحسب الظاهر في صحة الإيجاب به، بل اقتصر بعضهم كما قد يظهر من عبارات ابن إدريس على إنشاء البيع في بلفظ بعتو في مقام الإيجاب. نعم يظهر من كلمات بعض اللغويين أن بعتو مادة بعتو باع من المواد المشتركة على نحو الاشتراك اللفظي، فهو من الأضداد التي يطلق بلي أو التي موضوعة بلي إلى البيع وإلى الشراء. فذكر في المصباح مصباح المنير صفحة 69 باعه يبيعه بيعا ومبيعا، فهو بائع وبيع، والبيع من الأضداد مثل الشراء. هم الشراء من الأضداد، شنو يعني أضداد شيخنا؟ ما من الأضداد يعني اللفظ الذي وضع للضدين. واضح. ويطلق على كل واحد من المتعاقدين أنه بائع، وغيره أيضا ذكر أنه من الأضداد، فيكون مشتركا لفظيا. ومن هنا يتضح أن ما أفيد في بعض الكلمات كحاشية اليزدي من أنه مشترك معنوي خلاف الظاهر، الظاهر في كلماتهم أنه مشترك لفظي. فهنا إذا كان مشترك لفظي كيف يصح إنشاء العقد به؟ ذكر الشيخ الأعظم أن كثرة استعماله في وقوع البيع، أن يستعمل لفظ باع مادة باع في إنشاء البيع دون الشراء، تعين كثرة الاستعمال هي الموجبة لماذا لصلاحيته للإيجاب، حيث إنه يتحقق له ظهور عرفي في إرادة شنو؟ في إرادة البيع دون الشراء. إذن كثرة الاستعمال هي التي توجب الأنس الخاص المقتضي لظهور اللفظ في إنشاء شنو؟ في إنشاء البيع. نعم، يرد عليه الإشكال الذي أشرنا له سابقا وأشار له بعض المحشون، بأنه بناء على الضابطة التي ذكرتها، وهي أنه المشترك اللفظي لا يصح إنشاء المعاملة به إلا بالقرينة اللفظية، ذكروا إن شاء الله. وكثرة الاستعمال ليس قرينة لفظية، كثرة الاستعمال قرينة حالية أو مقامية محتفة بالاستعمال، ما هو مو قرينة لفظية كثرة الاستعمال، فكيف يصح الإنشاء؟ إذن ليس المدار على كون القرينة لفظية أو مقامية أو حالية، المدار على الظهور العرفي، بحيث أن العرف يرى أن اللفظ ظاهر في الإن في الإنشاء. هذا اللفظ الأول. اللفظ الثاني لفظ شريت، فذكر الشيخ الأعظم أن لفظ شريت هو من الألفاظ التي يصح بها الإيجاب. بحثنا الآن في ألفاظ الشيخ الإيجاب، ركز على الإيجاب، إيجاب البيع يعني إنشاء البيع. والوجه في ذلك أن مادة الشراء موضوعة لإفادة البيع، وهي أيضا من الأضداد، ولهذا ذكر في المصباح المنير صفحة 312 شريت المتاع إذا أخذته بثمن أو أعطيته بثمن فهو من الأضداد، وأيضا موجود في مجمع البحرين وما شاكل ذلك. إذن لفظ شريت موضوع، بل قد ذكر أنه قيل لم يستعمل في القرآن إلا في البيع، كما نقل صاحب الجواهر، ولهذا الآيات مثلا ولبئس ما شروا به أنفسهم، شنو شروا؟ يعني باعوا أنفسهم. وقوله تعالى وشروه بثمن بخس في قصة النبي يوسف، يعني باعوه. وقوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، وغيرها من الآيات. الظاهر أنه لم يستعمل في الكتاب إلا بمعنى البيع، وهذا يؤكد على أن الشراء يستعمل في البيع. ولكن ذكر الشيخ الأعظم أنه ربما يستشكل في وقوع البيع بلفظ شريت بوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن شريت وإن كان هو من الأضداد، إلا أن قلة استعماله في إفادة البيع يوهن ظهوره في بيان أو في إنشاء عنوان البيع. فإننا نقولنا أن الأضداد أي المشتركات اللفظية إنما يصح استعمالها في إنشاء عنوان المعاملة إذا كان لها ظهور عرفي، وقلة استعمال الشراء بل في العرف العام، تلك القرآن في العرف العام في إفادة البيع يوهن هذا الظهور، وحينئذ يكون هذا مخالفا لما أسسناه من الضابطة من أن صحة الإنشاء منوطة بالظهور العرفي في المراد. واضح؟ ولا ظهور عرفي في المراد. ثانيا، أشكل بعضهم يقول الشيخ أنه المشترك اللفظي لا يصح استعماله إلا بالقرينة المعينة، ولا قرينة معينة إذا قال شريت، وحينئذ فقدان القرينة المعينة مانعة من الصحة. وثالثا أنه لم ينقل أحد بل لم ينقل من أحد من القدماء ولا في الأخبار أنه يستعمل هذا، يعني يستعمل شريت في الإيجاب. وهذا كلها موانع من شنو؟ من صحة الاستعمال. فعمدة الكلام أنه لا ظهور له عرفي في إنشاء المعاملة، يعني الضابط اللي أسفها الشيخ. وتكثير الإشكالات كلها ترجع إلى أنه من هذه إشكالات كلها بصياغات متعددة ذكرها الشيخ عن بعضين، مرجعها إلى عدم صلاحية اللفظ لإفادة المعنى عرفا. قال: إذا عرفت هذا فلنذكر ألفاظ الإيجاب والقبول. منها الألفاظ الإيجاب يتكلم، منها لفظ بعت في الإيجاب ولا خلاف فيه فتوى ونصا، وهو وإن كان من الأضداد بالنسبة إلى البيع والشراء، لكن كثرة استعماله في وقوع البيع تعينه. عندنا قرينة تعين أن المراد منه هو شنو؟ البيع دون الشراء. ومنها لفظ شريت لوضعه للبيع، كما يظهر من المحكي عن بعض أهل اللغة، بل قيل بل لم يستعمل في القرآن الكريم إلا في البيع. مو بس قيل، بل قال هو كذلك حسب التتبع، هو كذلك واضح لم يستعمل إلا في البيع. وعن القاموس: شراه يشريه ملكه بالبيع، واضح يعني اشتغل، وباعه ملكه بالبيع، شنو؟ اشتراه يعني قبول، وباعه يعني هو شنو؟ انشأ البيع، فهو من الأضداد. كاشترى فيهما ضد، كاشترى يعني كاشترى، شراه يشريه كاشترى فيهما يعني في البيع وشراء ضد ضد. وعنه أيضا: كل من ترك شيئا وتمسك بغيره فقد اشتراه. فهذا من الأضداد، كل منهما يصدق عليه ترك شيئا وتمسك بغيره. البائع ترك المثمن وتمسك بالثمن، والمشتري ترك الثمن وتمسك بالمثمن. أحسنت، هذا الثاني مشترك معنى، والأول مشترك لفظي. قال: وربما يستشكل فيه بقلة استعماله. هاي كلها أمور شيخنا توجب عدم الظهور، ثلاثة أمور، ومرجعها لبا إلى أن جامع أن هذا يوجب عدم الظهور. وربما يستشكل فيه بقلة استعماله عرفا في البيت، وكونه محتاجا إلى القرينة المعينة، وعدم نقل الإيجاب به في الأخبار وكلام القدماء، ولا يخلو من ماذا؟ من أن وجهين. نعم، ولا يخلو استشكال عن وجهنا.
زين، الحين شلون يعني اذا قارنا بين هذا الكلام وبين ورود في القران؟ شلون؟
وما في اشكال، ورد في القران ورد في القران اولا ليس في مقام انشاء، ورد في القران ليس في مقام انشاء معامله، والمدار على العرف العام ليس مدار على وروده في القران. يعني لو فرضنا ان هناك لفظ موضوع لمعنى ورد في القران، المدار في إنشاء المعاملات على الظهور العرفي عند العرف العام. الآن لو أنشئت المعاملة بلفظ الشراء، هل له ظهور عرفي؟ وإحنا ما نقول بالتوقيفية، ما نقول
ظهور عرفي الآن.
بل المدار الآن إحنا ننشئ المعاملة، قابع القصود، المدار على كل وقت في زماننا في العرف العام. لو عبرنا بأنه شريت وقصدت البيع، هو هذا ليس له ظهور. المدار على الظهور العرفي هو مسألة إحنا ما لنا علاقة ورود في القرآن. ورود في القرآن لا أثر له في مقام إنشاء المعاملات. استعمل في زمان الأئمة وكان متعارف في زمانهم. كان هذا المشترك متعارف في زمانهم أنه يستعمل. الآن غير متعارف. إذا كان غير متعارف فليس له ظهور في إفادة المراد الجدي. المدار على ظهور اللفظ في إفادة المراد الجدي، وحيث أن اللفظ لا يستعمل في هذا الزمان مهجور، فإنه لا يصح إنشاء به المعاملة لأنه ليس له ظهورا في إفادة المراد الجدي. واضح إن شاء الله. استعماله في القرآن لا يغير من الواقع شيخه. متعبدية المسألة، قلنا مسألة على الظهور العرفي العام، ولا ظهور له عرفي عام. العرف لا يلتفت إلى أنه شريت بمعنى بعته، وإن استعمل في اللغة وإن وزع في اللغة إلى ذلك. قال: ومنها لفظ ملكت، والأكثر على وقوع البيع به. نقرأ الآن مصر الاستدلال. قال: والأكثر على وقوع البيع به، بل ظاهر نكة الإرشاد للعلامة الاتفاق. العلامة في نكة الإرشاد قال بالاتفاق، حيث قال: إنه لا يقع البيع بغير اللفظ المتفق عليه، كبعت وملكت، فجعل ملكت من الألفاظ المتفق عليها. ويدل عليه ما سبق في تعريف البيع. قلنا تمليك العين بعوض. ما هي حقيقة البيع؟ تمليك العين بالعوض. فلو قال ملكتك الدار بدينار، ملكتك بدينار، فهذا يكون حقيقة أو يكون ظاهرا واضح في شنو؟ في تمليك العين بعوض، وليس هذا إلا هو البيع. النسبة بين ملك تمليك العين بالعوض وبيعته نسبة التفصيل إلى الإجماع. قال: ويدل عليه ما سبق في تعريف البيع، من أن التمليك بالعوض المنحل إلى مبادلة العين بالمال هو المرادف للبيع عرفا ولغة، كما صرح به فخر الدين حيث قال: إن معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري بعوض يعني. وما قيل يأتي، هاي بحثنا هذا إشكالات في تعريف البيع، أنه ملكت يستعمل في الهبة، فرقنا بين الهبة والبيع، قلنا الهبة تمليك مجاني والبيع تمليك معاوض، ولا يوجد تمليك معاوض، ثبتنا هذا في تعريف البيع، لا يوجد تمليك معاوض إلا البيع. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. فهذا مبني على ما تقدم في بحث البيع، ما في مطالب سهلة ما يحتاج إلى وقوف فيها.